أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم وفقنا والمستغنين يا رب العالمين. كان البحث في النسخ، قلنا والنسخ عملية تتصور في حقل التشريع، فعل تكويني يتصور في دائرة التشريعات، كما أن التشريع فعل تكويني فكذلك نسخ التشريع فعل تكويني. فإذا كان النسخ في دائرة التشريع سميت هذه العملية نسخا، وإذا كان النسخ في التكوينيات سميت هذه العملية بدءا. وأشرنا إلى بعض المقدمات في الجلسة السابقة، وفي هذه الجلسة نشرع في المبادئ التصورية لهذه العملية للنسخ. أول مسألة تعريف النسخ. ما هو النسخ؟ في الدراسات المنطقية ماذا قلنا؟ قلنا التعريف باعتبار المعرف اعتباري أو حقيقي. اعتباري يعني انتزاعي، الحقيقي ينصب على الماهية، سواء كانت هذه الماهية ذاتا أم عرضا، سواء كانت هذه الماهية ذاتا كالتفاحة والإنسان والماء، أو عرضا كالبياض والسواد وما شابه ذلك من الأرض. والاعتباري حيثيات انتزاعية، قسمناها إلى قسمين: اعتبارات لها منشأ انتزاع واقعي، واعتبارات لها منشأ انتزاع جعلي. والاعتبارات التي لها منشأ واقعي قسمناها إلى ذهنية وخارجية، مثلا مفاهيم المنطقية مفاهيم اعتبارية لها منشأ انتزاع ذهني، والمفاهيم الفلسفية الكيميائية الأخلاقية الفيزيائية الفلكية وما شابه ذلك من الحيثيات الخارجية تحكيها مفاهيم تنتزع من منشأ انتزاع خارجي. الأفعال حقائق تكوينية، معلولات. هذا المعلول يسمى فعلا بأي لحظ وبأي اعتبار إذا نسبناه إلى الفاعل، لا إلى الزمن. بعض المعلولات زمنية، بعض المعلولات إبداعية لا تخضع للزمان والمكان. إذا واقعية من الواقعيات تسمى فعلا إذا نسبت إلى الفاعل. فالشجرة تندرج تحت مطلق الجوهر، فإذا نسبت إلى علتها وهو الله تعالى سميت حينئذ فعلا. فالشجر فعل من أفعال الله تعالى، الماء فعل من أفعال الله تعالى، المعلول باعتبار علته يسمى فعل العلة، العلة فعلته، أوجدته، خلقته، ترشح من العلة. فالنسخ بوصفه فعلا من الأفعال يعرف باللوازم. لماذا؟ لأنه حيثية نسبية، حيثية إضافية، حيثية إضافية، والإضافة لا تشكل ذاتا ولا عرضا، تشكل حيثية. من حيث هو منسوب إلى الله تعالى يسمى فعلا. فإذا جينا وحاولنا تعريف هذا الفعل نعرفه باللوازم. فما هو تعريف النسخ في باب اللغة، وما هو تعريف النسخ في باب الصناعة في علم الكلام؟ النسخ في اللغة على معنيين. المعنى الأول الإزالة، الشمس نسخت الظلة، أو نسخت الشمس الظلة يعني أزالته. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني الانتقال أو عملية النقل. نسخت الكتابة. ما معنى نسخت الكتابة؟ نقلت ما في الكتاب من حروف وسطور إلى أوراق أخرى، فعملية نقل. فالمعنى الثاني الانتقال أو النقل، هذا في باب اللغة. أما في باب الصناعة في الحقل الكلامي، فالنسخ هو رفع ما هو ثابت في الشريعة من الأحكام ونحوها. نعيد التعريف، النسخ هو رفع ما هو ثابت في الشريعة من الأحكام ونحوها. كم مفردة في التعريف؟ الرفع ما هو ثابت في الشريعة من الأحكام ونحوها. نأتي ونحلل هذه المفردات. الرفع واضح بين، إعدام الشيء. الرفع هنا بمعنى إزالة الشيء، إعدام الشيء. مطلق الشيء لا، يقول هي الأحكام أو نحو الأحكام. رفع إزالة إعدام ما هو ثابت في الشريعة. ما هو ثابت في الشريعة؟ ما هو ثابت في الشريعة يعني الحكم الذي هو في الواقع وعند الله تعالى. فالله تعالى شرع حكما من الأحكام ويعلم في البدو بداية أن المصلحة التي ينطوي عليها هذا الفعل ستنتهي مدتها، سينتهي أمدها، فيأتي بشرع جديد يدفع به الشرع السابق ويرفع به الشرع السابق. فالسابق يسمى منسوخا واللاحق يسمى ناسخا. ما يجب الالتفات إليه هل أن الله تعالى عندما يشرع حكما من الأحكام هل يقيده بزمان خاص؟ مثلا يقول اتجاهه نحو بيت المقدس يدوم كذا سنة، فإذا انتفت هذه المدة الزمنية انتهى التشريع وجاء تشريع جديد وهو الاتجاه نحو الكعبة المقدسة. لا، وسيتضح هذا جليا عند المقارنة بين عملية النسخ وعملية التخصيص. لماذا؟ واضح جدا، لأن الشارع المقدس إذا قال هذا الحكم يطول سنتين فإذا انتهت السنتان فلا معنى لمجيء تشريع ثاني يرفع هذا التشريع، لأنه ينتفي لوحده، ينتفي بذاته. فالله تعالى يعلم بأن هذه المصلحة التي ينطوي عليها هذا التشريع تنتفي بعد سنتين، لكنه تعالى لا يقيد التشريع بهذا القيد. وإذا لم يقيد هذا التشريع بهذا القيد فإذا انتفت المصلحة نحتاج إلى تشريع آخر نكشف من خلاله أن المصلحة في التشريع الأول قد انتهت، انتهى زمنها. أما إذا قيد الله تعالى بوصفه مشرعا هذا التشريع بقيد زماني فنعلم من البداية أن هذا التشريع أمده محدود وزمانه محدود. فإذا جاء التشريع الثاني نقول هذا التشريع مستأنف، تشريع جديد، فلا ناسخ ولا منسوخ. لكن الله تعالى بوصفه مشرعا يجعل الحكم مطلقا دائميا. غاية الأمر أنه تعالى يعلم بأن المصلحة التي ينطوي عليها هذا التشريع لها مدة محدودة ينتهي بانتهائها، ينتفي هذا التشريع بانتفاء هذه المصلحة، فنحتاج إلى تشريع جديد نكتشف من خلاله أن المصلحة في التشريع السابق قد تفت وانتهت. إذن في قولنا في التعريف رفع ما هو ثابت في الشريعة، هل يتصور في الشريعة ما هو غير ثابت؟ أحكام غير ثابتة؟ نعم، عندنا الأحكام الظاهرية، فالأحكام تنقسم إلى كم حكم؟ تنقسم إلى قسمين، أحكام واقعية وأحكام ظاهرية. ففي التعريف جاءت هذه العبارة، رفع ما هو ثابت في الشريعة من الأحكام، من الأحكام. الأحكام الظاهرية التي نستخرجها من الظهورات، من الأدلة الظنية، وإن كان الشارع المقدس جعلها الحجية، سيتضح إن شاء الله بالتفصيل بيان ذلك. إذن في قوله ما هو ثابت في الشريعة من الأحكام ونحوها، هنا نتكلم في الثابت في الشريعة. إذن إذا جاء النسخ أو جاء تشريع ينسخ شريعة سابقة أو حكما سابقا، فهذا الحكم لا يكون حكما ظاهريا، يكون حكما ثابتا واقعيا. فإذا قال الله تعالى هذا الحكم الشرعي منسوخ وانتفت مدته، فماذا يعني؟ يعني المصلحة الواقعية قد انتفت، قد انتهت. فإذا الحكم هنا حكم واقعي كما هو في الواقع وكما هو عند الله تعالى. هذه المفردة الأولى. المفردة الثانية الأحكام، رفع ما هو ثابت في الشريعة، يعني دفع وإزالة ما هو في الواقع شريعة، ما هو في الواقع مصلحة أو ما هو في الواقع مفسدة. من الأحكام ألف لام تدل على العموم الاستغراق، فالأحكام هنا لا تختص بالأحكام التكليفية، تشمل الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. درستم في علم الأصول الأحكام تقسم باعتبار إلى أحكام تكليفية وإلى أحكام وضعية. ما هو ملك التقسيم أم عبد الرحمن؟ ملك التقسيم ما هو؟ هو التكليف المباشر والتكليف غير المباشر. فإذا كان التكليف صدر بطريقة مباشرة فالحكم هنا حكم تكليفي، وإذا لم يصدر مباشرة فالحكم حكم وضعي. مثاله أقيم الصلاة، فوجوب الصلاة هنا حكم تكليفي، حكم تكليفي. أجزاء الصلاة حكم وضعي. لم يخاطبنا الشارع المقدس بإتيان أركان الصلاة، مكونات الصلاة مباشرة، فأمرنا بها من خلال إيجاب الصلاة. الزواج كذلك، الزواج حكم وضعي. فإذا قالت المرأة زوجتك نفسي على الصداق المعلوم، وقال الرجل قبلت التزويج، ترتبت أحكام تكليفية على هذا الحكم الوضعي، وهي وجوب النفقة ووجوب التمكين من الطرفين. جيد. المفردة الباقية، المفردة الأخيرة ما هي؟ ونحوها. المقصود من هذه العبارة ونحوها، من هذا القيد، تلك الأمور التي لا تندرج تحت الأحكام الشرعية، وفي الوقت نفسه رفعها ووضعها بيد الشارع، بما هو الشارع وليس بما هو خالق أو بما هو مكون. فالقرآن الكريم من المجعولات الإلهية، فالله تعالى بما هو مشرع جعله هو ومكوناته. نعيد التعريف، النسخ رفع ما هو ثابت في الشريعة من الأحكام ونحوها. قلنا التعريف يشتمل على مفردات ثلاث، الرفع وهو إزالة، الإفناء، الإبعاد. ما هو ثابت في الشريعة يشير إلى الأحكام الواقعية التي تنطوي على مصلحة واقعية أو على مفسدة واقعية. من الأحكام قلنا الأحكام هنا تفيد العموم، لأن ألف لام دخلت على هذه الكلمة الأحكام، فتشمل الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، وأشرنا إلى معنى المفردتين ونحوها. قلنا كل ما هو تحت الشارع المقدس من غير الأحكام بما هو شارع مقدس. نأتي إلى مسألة مهمة، ما هي؟ الفرق بين النسخ والتخصيص. لماذا العلماء يشيرون إلى هذه المسألة؟ لأن بعض علماء العامة مثل السيوطي مثلا في الإتقان في علوم القرآن خلط بين النسخ والتخصيص. النسخ عملية تصور كتاب التشريع، والتخصيص عملية تتصور كذلك في باب التشريع. ما الفرق بينهما؟ ما هو وجه الاشتراك وما هو وجه الاختلاف؟ وجه الاشتراك هو رفع الحكم، ففي النسخ رفع للحكم وفي التخصيص رفع للحكم. فمن هذه الناحية النسخ يشترك مع التخصيص، فعملية النسخ عملية رفع الحكم، وعملية التخصيص عملية رفع الحكم. فيما الافتراق؟ أولا نشير إلى التخصيص. ما هو التخصيص؟ التخصيص يقع في مقابل التخصص في الحق الأصولي. فإذا كانت عندنا قضية تشريعية، كل ألف باء، كل ألف باء، فإذا جينا إلى الأفراد المندرجة تحت الموضوع التي تريد أن تتلبس بالمحمول، لأن مفاد القضية العلمية كما درسنا في المنطق، ما هو مفاد القضية العلمية؟ كل ألف باء، ما معناه؟ نعم، هذا هو مفاد القضية العلمية، يعني كل فرد اندرج تحت عنوان الموضوع يتصف بعنوان المحمول. درسنا في المنطق بالتفصيل مفاد القضية العلمية المرئوية الشاملة. ما معنى المرئوية وما معنى الشاملة؟ المرئوية عندنا مفردة كلية القضية تتمثل في الموضوع، يحكي مصادق متعددة، قد تكون هذه المصادق موجودة بالفعل، قد تكون موجودة بالقوة، قد لا يكون للموضوع مصداق مطلقا. المهم أن الموضوع يكون كليا مرآة للأفراد. فالمرئوية من أين تأتي؟ من جانب الموضوع. فالموضوع يكون كليا يصدق على كثيرين، وعلى هذا الأساس نخرج القضية الشخصية، لا تكون قضية علمية متعارفة، ونخرج القضايا المنطقية، ونخرج القضايا المهملة، ونخرج القضايا الجزئية. كيف؟ قلنا مفاد القضية العلمية المرئوية الشاملة، المرئوية وفهمناها، وهو حكاية الموضوع الكلي بمصاديقه. فعندنا مصاديق تتلبس بعنوان الموضوع. فإذا قلنا كل صلاة الصبح واجبة مثلا، فكل من تعنون بعنوان صلاة الصبح فيكون واجبا. فصلاة الصبح عنوان كلي يصدق على مصادق متعددة. فإذا كل فرد يتلبس بهذا العنوان صلاة الصبح فيكون واجبا، فتركه حرام يترتب عليه العقاب. إذا المرئوية من أين نحرزها؟ من كلية الموضوع. والشمولية من الصور، كل ألف باء، كل ألف باء. فكل قضية فقدت هاتين الخصوصيتين فلا تكون قضية علمية. فخصوصيات القضية العلمية، مكونات القضية العلمية، أركان القضية العلمية المرئوية والشمولية. الشمولية يحكيها صور القضية، وهي لفظة كل، كل ألف باء. والمرئوية من يحكيها؟ موضوع القضية. فإذا قلنا كل إمام معصوم، هذه القضية علمية. لماذا؟ لأنها أحرزت أركان القضية العلمية، لها موضوع كلي يصدق على كثيرين، وعندها الشمولية وهي كل. فمفادها ما هو؟ كل مصداق يتعنون بعنوان الإمام المصطلح عليه في المدرسة الإمامية ماذا يكون؟ يكون معصوما. ففي باب التخصيص أو التخصص نأتي إلى القضية، كل ألف باء. فإذا كان الفرد لا ينتمي إلى دائرة الموضوع الكلي بعنوان الكلي، فلا يتلبس بالمحمول، لأنه من الأول لم يندرج تحت ماذا؟ تحت العنوان الكلي، تحت الموضوع، فهذا خارج عن الموضوع. فإذا كان من البداية ومن الأول لا يندرج تحت الموضوع الكلي، فهذا الخروج خروج تخصيصيا أم تخصصيا؟ خروج تخصصي، خروج تخصصي، بمعنى أن الفرد من الأول لم ينتمي إلى دائرة أفراد الموضوع. الخروج التخصيصي، الفرد ينتمي إلى دائرة الموضوع الكلي، نأتي ونخرجه من هذه الدائرة، هذا التخصيص، الخروج التخصيصي، الخروج التخصيصي. مثاله، إذا قال الشارع المقدس أكرم العلماء، أكرم العلماء، نأتي إلى أليات دلالة، أليات سيمونتيك. ماذا تورثنا هذه الأليات؟ تقول الآلية السيمونتيكية أو الدلالية، ألف لام إذا دخلت على الاسم يفيد العموم، فتنقلب القضية هكذا، أكرم العلماء يعني كل من تعنون بعنوان العالم فيجب إكرامه، فيجب إكرامه. من أين اكتشفنا هنا العمومية الأفرادية؟ من ألف لام داخل على الاسم تفيد العموم. فألف لام إذا دخلت على هذا الاسم علماء تنقلب العبارة، العلماء تفيد الاستغراق، فعندنا عموم أفرادي. ما معنى؟ كل الأفراد المتعنون بهذا العنوان يجب إكرامهم. ثم يأتينا تشريع منفصل آخر، لا تكرم الفساق، لا تكرم الفساق. ما هي النسبة المصداقية بين الإكرام والفساق هنا؟ عموم خصوص من واجب، عموم خصوص مطلق، تباين، تساوي. لا تكرم الفساق تباين، يعني أينما يكون الإكرام لا يكون الفاسق، وأينما يكون الفاسق لا يكون الإكرام. في القضية الأولى ما هي النسبة المصداقية؟ التساوي، يعني كلما كان هناك عالم كان الإكرام. نأتي ونبحث عن الإرادة الجدية للمولى المقدس، للمولى تعالى، ما هي إرادته الجدية؟ القضية الأولى تقول العموم، فكل من تعنون بعنوان العالم فيجب إكرامه. والقضية الأخرى تقول لا تكرموا الفساق. والقضية الثانية تقول الفساق لا يكرمون، يعني كل من تعنون بعنوان الفسق يجب عدم إكرامه. إذن ما هي الإرادة الجدية للمولى؟ إكرام كل العلماء ما عدا الفساق منهم. فالإرادة الجدية للمولى تعالى إكرام كل العلماء ما عدا الفساق. فدائرة العلماء كانت واسعة جدا، فجينا وأخرجنا بعض الأفراد منها. ما هي تلك الأفراد زينة؟ الفسقة من العلماء. فقد وظفنا عملية التخصيص، هنا تخفيف لأن الأفراد التي أخرجناها من دائرة العلماء كانت داخلة تحت هذا العنوان وهو عنوان الوجوب، وجوب الإكرام. ثم جاءت قضية أخرى لا تكرم الفساق، فنعلم من هذا أن المول من الأول ومن البدء لم يرد إكرام الفساق من العلماء. فهنا رفع للحكم، رفع للحكم بلحاظ زماني أم بلحاظ أفرادي؟ بلحاظ أفرادي، رفع للحكم ولكن بلحاظ أفرادي. نأتي الآن إلى النسخ. النسخ قلنا هو رفع للحكم، رفع للحكم. مصلحة شرعت مطلقا والشارع كان يعلم من البداية أن هذه المصلحة أمدها مؤقت، أمدها ينتهي، فإذا جاء الوقت المناسب جاء تشريع جديد نسميه ناسخا والتشريع السابق نسميه منسوخا. انتفاء هذه المصلحة زمنية أم أفرادية؟ زمنية. هذا هو الفرق. ففي النسخ رفع زمني وفي التخصيص رفع أفرادي. رفع ذلك مقيد بالرفع الأفرادي وذاك مقيد بالرفع الزماني. فالله تعالى في التخصيص من البداية لم يرد إكرام العلماء الفسقة، ولهذا جاء بتشريع آخر لا تكرموا الفسق. فنكتشف أن الله من البداية وصفه مشرعا، فنكتشف أن الله تعالى بوصفه مشرعا لم يرد بالإرادة الجدية من البداية إكرام العلماء الفسق. أما في النسخ فلم يقيد الحكم الشرعي بزمان خاص. لماذا؟ لأنه لو قيده بزمان خاص فنحتاج إلى تشريع آخر. إذا انتهى الزمان نعلم مباشرة بأن هذا التشريع قد انتهى، فلا نحتاج إلى تشريع جديد يكشف لنا بأن هذه المصلحة السابقة قد انتفت وانتهت. فماذا نفهم؟ نفهم بأن هذا التشريع الجديد تشريع مستأنف، تشريع جديد وليس تشريعا ناسخا للسابق. إذا ما هو الفرق الأساسي بين عملية النسخ في باب التشريع وعملية التخصيص في باب التشريع؟ كلاهما رفع للحكم. ذاك رفع للحكم بلحاظ أفرادي وذلك رفع للحكم بلحاظ زماني. فالله في التخصيص أراد بالإرادة الجدية من الأول من البداية أن العلماء المتصفين بهذا الوصف يجب أن لا نكرمهم. أما في النسخ هو يعلم بأن هذه المصلحة تنتفي ولكن لم يقيد التشريع بقيد زمان محدود، وإلا لا نحتاج إلى تشريع جديد. فإذا لم يقيد التشريع بقيد زماني فوجاء تشريع ينسخ التشريع الأول، فنقول التشريع الجديد ناسخ للتشريع القديم. فأمر الأمة باتجاه نحو البيت المقدس في صلاتها تشريع محدد بزمان خاص بأمد خاص بمدة خاصة، والله تعالى بوصفه مشرعا يعلم ذلك لأنه علام الغيوب، لكنه تعالى لم يقيد هذا التشريع بزمان خاص، لأنه لو قيد هذا التشريع بالخصوص بقيد زماني إذا انتفى هذا التشريع يأتي تشريع جديد، لكنه تعالى لم يقيد هذا التشريع بهذه الفترة الزمنية المعروفة، فجاء تشريع يأمر الرسول بالالتفات نحو الكعبة المقدسة وهو في أثناء صلاة الظهر. في أثناء صلاة دار الرسول من الاتجاه الشرقي إلى اتجاه الجنوبي، اتجاه الكعبة المقدسة. النبي بما هو مشرع لا، ولكن بما هو يملك الولاية التكوينية يعلم ذلك. المسألة أخرى شرائط النسخ أو شروط النسخ. ما هي شروط النسخ؟ شروط النسخ ستة. الشرط الأول، يجب أن يكون بين التشريع الأول المنسوخ والتشريع الثاني الناسخ تنافي ذاتي، تنافي ذاتي بخلاف التخصيص. التخصيص تنافي ذاتي أم ظاهري؟ تنافي ذاتي أم ظاهري؟ ظاهري. والدليل على ذلك استطعنا بأعمال عملية التخصيص كشف الإرادة الجدية الإلهية الواحدة، وهي ماذا؟ من الأول اكتشفنا أن الله يريد فقط وفقط إكرام العلماء الأتقياء. فهذا التنافي تنافي ظاهري وليس تنافيا واقعيا، يعني يمكن أن نرفعه، يمكن أن يرفع. أكرم كل العلماء لا تكرم الفساق، وعندنا علماء فسقة ففي تناقض، يعني أكرم العلماء الفسقة ولا تكرم الفساق، تناقض تنافي. لكن هذا التنافي ظاهري، ناتي بإعمال عملية التخصيص نكتشف أن الله تعالى من البداية كان يريد إكرام فقط العلماء الأتقياء. أما في النسخ هذا التشريع السابق ينطوي على مصلحة تنافي مطلقا المصلحة الثانية، وهذا التنافي يكون تنافيا ذاتيا. هذا الشرط الأول، يعني لا يجتمعان إما التشريع الأول وإما التشريع الثاني. الشرط الثاني، النسبة المصداقية بين التشريع الأول المنسوخ والتشريع الثاني الناسخ ما هي؟ التباين. فإذا كان التشريع الأول ينافي ذاتا التشريع الثاني فالنسبة المصداقية بين التشريعين التباين، فلا علاقة للمصلحة السابقة بالمصلحة اللاحقة. الشرط الثالث، الحكم الأول في التشريع المنسوخ لا يقيد بزمان، لا يقيد بمدة زمانية خاصة، بيناها. لماذا؟ لأن الشارع لو قيد الحكم الأول المنسوخ بقيد زماني بمدة زمانية فإذا انتفت هذه المدة الزمنية نعلم بالضرورة أن هذا التشريع قد انتفى، فلا نحتاج إلى تشريع ناسخ. فالتشريع الجديد يكون تشريعا مستأنفا جديدا. الشرط الرابع وهو واضح جدا، الحكم الأول تشريعي والثاني يكون يسانخه، ماذا يكون؟ يكون حكما تشريعيا لا ينتمي إلى دائرة التكوينيات. فالحكم المنسوخ ينتمي إلى دائرة التشريع والحكم الناسخ ينتمي هو كذلك إلى دائرة التشريع، فلا يكون المنسوخ حكما تشريعيا والناسخ حكما تكوينيا، لا هذا خطأ. يجب أن يكون الحكم الأول تشريعيا والحكم الثاني تشريعيا، نفس الدائرة، وحدة الدائرة. قراءة فلسفية للمسألة، فلسفة التشريع. نعم، فإذا جاء التشريع الجديد بين قوسين الناسخ ورفع التشريع السابق بين قوسين المنسوخ، فالموضوع واحد أم متعدد؟ ضروري يكون واحد. الاتجاه في الصلاة نحو البيت المقدس، الاتجاه في الصلاة نحو الكعبة المقدسة، فالموضوع واحد وهو الاتجاه في الصلاة. إذن الحكم الناسخ ينصب على الموضوع نفسه الذي كان ينصب عليه الحكم المنسوخ. إذن موضوع الحكم المنسوخ هو نفسه موضوع الحكم الناسخ. نعم. نعم. إذا بهذا الشرط نخرج التخصيص. نعم.
ثاني أن
تكون النسبة المصداقية بين الناس والسخية تباين. لماذا؟ المصلحة الأولى انتفت مطلقا، جاءت مصلحة جديدة، فالمصلحة الجديدة تباين مطلقا المصلحة الأولى. نعم. يأتي حكم جديد يستخلفه. نعم.
تتضاد أن يكون هناك سلخية بين الحكم المنسوخ والناسخ، فيكونان كلاهما شرعيان في دائرة الشرع وليس في دائرة الحكم.
فالتشريع الأول ينتمي إلى باب التشريعات، والتشريع الثاني ينتمي إلى نفس الباب، باب التشريعات، فلا يكون التشريع الأول ينتمي إلى باب التشريعات والثاني ينتمي إلى باب التكوينيات.
الشرط الأخير هو أن يكون الموضوع الذي ينصب عليه الحكم الثاني
والأول كذلك
هو نفسه الموضوع الذي ينصب عليه
هو الموضوع نفسه الذي ينصب عليه الحكم الثاني. مسألة أخرى فلسفة النسخ، فلسفة النسخ لقائل أن يقول ولسائل أن يسأل، لماذا المصلحة تكون مؤقتة لمدة زمنية محدودة؟ من تجيب؟ نعم، هذا هو السبب. فلسفة النسخ هذا الأمر. لماذا؟ لأن من وظائف الأنبياء الأساس إصلاح الأمة، وما هي الآلية التي يتم بها هذا الإصلاح؟ آلية التدريج. فالنبي يوظف آلية التدريج في أخذ بيد الأمة إلى الصلاح، في عملية الإصلاح. يخطو الإصلاح مرحلة بعد مرحلة، يقطع الإصلاح مرحلة بعد مرحلة، يستخدم آلية التدريج والمرحلية. فإذا كان الإصلاح يخضع إلى آلية التدريج، ما هو لب هذا الإصلاح؟ تشريع الكاشف عن المصالح الواقعية والمفاسد الواقعية. فإذا كان الإصلاح تدريجيا مرحليا، فالتشريع الذي يمثل لب الإصلاح ماذا يكون؟ تدريجيا. وكيف يكون تدريجيا؟ ما هي الآلية التي يوظفها الشرع المقدس التي تجعل التشريع تدريجيا ومرحليا؟ آلية النسخ. إذا كان الإصلاح تدريجيا فالتشريع للمتانخة يكون تدريجيا بدوره. إذا فلسفة النسخ كون الإصلاح تدريجيا يتبعه التشريع التدريجي. وما هي الآلية التي تجعل التشريع تدريجيا؟ عملية النسخ. هنا اقتضت المصلحة أن يستمر التشريع مدة زمنية خاصة، جاءت المصلحة الثانية اقتضت أن تنسخ المصلحة الأولى، وهكذا. لأن الأمة ناسبها في مدة زمنية التشريع الأول، انتهى أمد هذا التشريع، يجب أن يحل محله تشريع جديد. يسمى الأول المنسوخ ويسمى الثاني النسخ. إذا فلسفة النسخ هو لأن الإصلاح في حقيقته في طبيعته تدريجي، فالتشريع الذي يوظفه النبي لإصلاح الأمة تدريجيا يكون بدوره تدريجيا مرحليا. الآن نأتي إلى أنواع النسخ في القرآن الكريم.
تدرج في التشريع ليس يعني في بعض الزواج وليس مثلا في تحريم الخمر كما تدعي، لكن أفضل مسيرة أخرى مثل كوائد البنات وشيء في التدريج.
لا ليس في كل الموارد، أينما تقتضي المصلحة النسخة يأتي النسخ، فالمدار مدار المصلحة ليس التشريع، هناك المصلحة الواقعية وليس التشريع، التشريع ينفض وفق المصلحة، فإذا المصلحة في ذاتها مصلحة دائمية فالتشريع يكون دائمي، المصلحة التالية أو الفلانية في طبيعتها دائمية فالتشريع يكون دائميا، لأن التشريع ينصب على المصلحة كاشف على المصلحة، التشريع في حد ذاته كاشف على المصلحة، فإذا المصلحة في ذاتها علة تامة فيكون التشريع دائميا، وإذا كانت المصلحة علة ناقصة فالتشريع يكون بدوره علة ناقصة فلا يكون دائميا. نأتي الآن إلى أنواع النسخ في القرآن الكريم. النسخ في القرآن الكريم على ثلاثة أنواع، النوع الأول نسخ الحكم وبقاء التلاوة، فالآية القرآنية منسوخة موجودة في القرآن نتلوها ليلا ونهارا، فالحكم الذي نسخ أما التلاوة باقية على حالها، هذا نوع. النوع الثاني نسخ التلاوة وبقاء الحكم، نسخ التلاوة وبقاء الحكم. النوع الثالث نسخ التلاوة ونسخ الحكم معا، نسخ التلاوة ونسخ الحكم معا. مثال الصورة الأولى نسخ الحكم وبقاء التلاوة آيتان 15 و16 من سورة النساء، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم يعني الرجال، واللذان يأتيانها يعني الفاحشة، واللذان يأتيانها منكم فأذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرض عنهما إن الله كان توابا رحيما. فحكم المرأة التي ترتكب وتأتي الفاحشة البقاء في البيت إلى الموت، وحكم الرجل الذي يأتي الفاحشة الأذية، فإن تاب وأصلح فأعرض عنهما، هذا حكمه، حكم مؤقت إلى أمد خاص. ثم تأتي الآية الأخرى من سورة النور، آية ثانية من سورة النور، ماذا تقول؟ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فهذه ناسخة والأولى منسوخة. آية النور ناسخة للآيتين السابقتين، هناك الحبس في البيت حتى الموت أو الأذية بالنسبة للرجال، وهنا الجلد، الزانية والزاني ذكر والأنثى فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الآية الثانية من سورة النور ناسخة، والآيتان من سورة النساء منسوختان، لكن التلاوة باقية، نحن نتلو الآيتين من سورة النساء ونكتسب ثوابا من ذلك. إذن عندنا صورة، ما هي؟ نسخ الحكم وبقاء التلاوة. الصورة الثانية ما هي الصورة الثانية؟ نسخ التلاوة وبقاء الحكم. البحث في هذه المسألة يقع في مقامين، هل هذه المسألة في حد ذاتها موجودة في القرآن واقعة في القرآن؟ بالإجماع أن هذا النوع لا مصداق له في القرآن الكريم، لا مصداق له في القرآن الكريم، يعني لا توجد آية في القرآن منسوخة التلاوة مع باقاء الحكم، هذا في باب الوقوع. نأتي الآن في بحث الإمكان، يمكن هذا في حد ذاته أم يستحيل؟ يستحيل. لماذا؟ لأنه يفضي إلى تحريف القرآن الكريم، يفضي إلى تحريف القرآن الكريم، والله تعالى يقول بلسانه إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظ، سورة الحجر الآية 9. إذن من ناحية الوقوع لا مصداق لهذا النوع في القرآن الكريم، ومن ناحية الإمكان مقام الإثبات يستحيل أن يتحقق هذا النور. لماذا؟ لأنه يفضي إلى تحريف القرآن، وتحريف القرآن محالون. فلا يمكن في مقام الإثبات، لا يمكن أن يتحقق هذا النوع من النسخ. الصورة الثالثة، ما هي الصورة الثالثة؟ نسخ التلاوة ونسخ الحكم. نسخ التلاوة هذا محال، يفضي إلى تحريف القرآن ولا مصداق له، وبالتالي النوع الثالث كذلك لا مصداق له ومستحيل في حد ذاته. فتبقى الصورة الوحيدة الصحيحة ما هي؟ نسخ الحكم وضطاء التلاوة. طريق المعصوم. نعم، هنا يصار هذا الإشكال. إذا كان الحكم منسوخا فما الفائدة في بقاء التلاوة؟ هذا نتركه إلى الجلسة القادمة إن شاء الله، لأن الوقت انتهى. اللهم صل على محمد وآل محمد.